الأستاذ محمود عبد الطاهر في محاضرته حول تطوير الشريعة الأحوال الشخصية. هذا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل الحديث الرابع من سلسلة أحاديثنا عن تطوير شريعة الأحوال الشخصية. وهذه هي الحلقة الرابعة، يصبح بعدها أمامنا حلقتان. الحلقة الخامسة ستكون تحت عنوان تطوير شريعة الأحوال الشخصية أيضا، وتتحدث عن الأصول التي على أساسها يكون التطوير. الحلقة السادسة والأخيرة ستكون تتويج للحركة دي كلها، ويكون عنوانه تعلموا كيف تصلون. وبقي لنا من الأصول التي يجب أن ينبسط الحديث فيها أصلان: أصل لفظي وأصل عملي. أما اللفظ الأصل اللفظي فهو لا إله إلا الله، وأما اللفظ الأصل العملي فهو الصلاة. سيكون حديث الغد عن الأصل العملي الصلاة، وسيكون حديث بعد الغد عن تعلموا كيف تصلون. فإن الحركة دي كلها ترمي في الشرح الذي سلف في الأحاديث الثلاثة الماضية، وفي هذا الحديث إنما تستهدف أن تعود الروح في صلاة المصلين. ولذلك تتوج بتعلموا كيف تصلون في اليوم السادس من أيام إقامتنا بكوستي. البارحة تحدثنا عن أصلين هامين، هما في الحقيقة أهم الأصول التي تعنينا الآن، لأن على هذين الأصلين ينصب التطوير في الشريعة العامة. وقلنا أن التطوير لا يدخل في شريعة العبادات، ولا في شريعة القصاص، ولا في شريعة الحدود، وإنما يدخل في شريعة المال وشريعة السياسة. وشريعة المال الأصل فيها الزكاة النبوية. فريضة العبادة في المال الأصل فيها عمل النبي السنة. وشريعة السياسة العمل فيها الأصل فيها أخلاق النبي، وأن شريعته بترتفع نحو طريقته. وتحدثنا عن الطريقة اللي هي السنة، وميزنا بينه وبين الشريعة. والطريقة عندما هو يقول حالي حقيقة وعملي طريقة وقولي شريعة، الفرق بين الشريعة والطريقة أنه الطريقة شريعة مؤكدة، الطريقة شريعة مؤكدة، ودي بتعرف من الطرق العادية اللي عندنا. والطريق الأصلي إن إحنا بهمنا طبعا الطريق النبوي، لكن حتى الطرق الحاضرة بتزيد على الشريعة توكيد معين. ولذلك يقول لك الطريقة شريعة مؤكدة، بمعنى أنه إذا كان اثنين، صاحب شريعة عادي وصاحب طريقة، طريقة قادرية وطريقة ختمية وطريقة ثمانية زي ما يبقى، بتلقى أنه إذا كان الاثنين صلوا المغرب، صاحب الشريعة العادي بيعمل التسبيحات والتحميدات والتكبيرات 33 وبينصرف، لكن تلقى بتاع الطريقة عنده أساس معين، عنده أوراد معينة تزيد على صاحب الشريعة العادي. فدي ممكن تلاحظوها في أي طريقة، ما في طريقة إلا عندها أساس. أساس معناه ورد معين في الحد الأدنى معروف، وللمتفرغين عندها أكثر من الحد الأدنى. فده المعنى اللي سميت به الطريقة شريعة موكدة، شريعة وزيادة. ها سنة نبينا شريعة وزيادة، وتكلمنا عن الزيادة في سنته. فيما يخص المال وما يخص السياسة، سنته هي الأصل وشريعته الفرع. وما كان يمكن أن يكلف الناس في الوقت الماضي بأن يطبقوا سنته لأنهم بعيدين جدا من مستواه في المعرفة بالله. وإذا كلفوا مثلا في المال أن ينفقوا كل ما زاد حاجتهم يبقى في شطر. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. العفو كل ما زاد عن الحاجة، بالصورة اللي لو أنفقت ما يكون في جهد على نفسك أو ضيق على نفسك، ده العفو. بعدين ده على مستويات مختلفة، هو أدناه الزكاة ذات المقادير، أدناه الزكاة ذات المقادير. والزكاة ذات المقادير بعض الناس يروا أنه حتى مقدار الزكاة ما هو العفو بالنسبة لهم، نفوس ما بتجود به. لكن الشارع رأى أنه ده أدنى ما يمكن أن يكون لتطهير النفس، لأنه أصل الجود بالمال الغرض منه أنه النفس تطهر من الشح، ولذلك جعل فريضة. كأنه الإنسان قلبه ملام بحب الدنيا وحب المال. عقيل إذا كان ما يكون في فرقة بسيطة من حب الدنيا ده تتوجه به لله، تؤثر فيه الله على الدنيا، يبقى ما في مجال في القلب لله. ولذلك جعل العشر ونص العشر وربع العشر على الحال المعروفة، ووجبت على الناس كحد أدنى. بعدين يتفاوت الناس فيها لغاية ما يجي في القمة زكاة النبي أنه ما يدخر ما يزيد عن حاجته الحاضرة. هذا أصل التطوير. من القاعدة دي الناس يمشوا يقربوا منه. وهو قال في المال حق غير الزكاة، ونفر عن الزكاة بالصورة اللي نحن عرفناها، وقلنا أنه شريعة العبادات ما بتتطور. مع كده اتكلمنا عن أنه الزكاة ذات المقادير بتتطور مع أنها شريعة عبادات، لكن جاء الخبر بأنه جاء القول بأنه دي جعلت شريعة عبادات، جعلت الزكاة في حق الأمة ركن تعبدي في حق الأمة، لأن الأمة ما بتطيق أفضل منها. في محض الفضل جعلت ركن تعبدي، لكن الركن التعبدي الأصلي هو ركن النبي. بعدين ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباع مؤكد بعمله، وأهم العمل المال. الناس سائل عليهم الحج، سائل عليهم الصلاة، وسائل عليهم الصيام، وسائل عليهم كل شيء، لكن المال ده هو المحك الحقيقي. هل انت صادق او غير صادق، الامر ده يسهر في المال. برضو مسألة الديمقراطية اللي تكلمنا عنها، وان الاصل فيها اخلاقه، شمائله، سيرته، عدم تسلطه واستعلاه على الناس. هذه الصورة الديمقراطية الكاملة. الأصلين ده اللي تكلمنا عنه هنا البارح، وجرى برضو بعض التمييز في الليالي الماضية عن مسألة مسائل دقائق، وجات مسألة الأصول والفروع، وجاء الإسلام في البداية والإسلام في النهاية، جات الأمة المؤمنة والأمة المسلمة، وصور من ده تكون برضو جاهزة في أذهان الإخوان السامعين. نجي اليوم ده نتكلم عن لا إله إلا الله. أصلا في الحقيقة الذكر هو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عبادة، وهي الإسلام، وهي ما جاء به النبيون من لدن آدم وإلى محمد. خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. والحديث ده مأخوذ من القرآن في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وفي الباب ده نحب أن نقرر أن الشرع هنا مش الشريعة، شرع هنا التوحيد، بدليل قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وبدليل قوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، واللي يكبر على المشركين دائما هو التوحيد، وبدليل أن شرائع الأنبياء مختلفة، لا إله إلا الله واحدة والشرائع مختلفة، ومختلفة اختلاف كبير، حتى في العهد القريب في اليهود ربنا يقول عنهم وحرمنا على فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولما بني إسرائيل عبدوا العج في صحراء سيناء وجاء نبيهم راجع قال لهم توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وكانوا فعلا مأمورين بالقتل الحسي في التوبة. بعدين يجي عندنا نحن هنا يخفف في التحريم كثير، وفي مسألة القتل يقول فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وصور التشريع في عند أبينا آدم مثلا في مسألة التزويج، أبونا آدم أمر أن يزوج بناته لأخوان، كانت زوجته تلد في البطن تومين بنت ولد، فيزوج توم دي لتوم الدان، كأنه بزوج الأخوات لأخوانه، لأنه الشريعة بتنزل على مقتضيات الحال. وما كان بطبيعة الحال في ناس كثيرين ولولا أن يتجاوز عن زواج الأخ لأخته لما كان هناك نسل ولا بشرية إلا أن تكون عن طريق سفاح، لكن الشريعة لابد أن تفسح المجال حسب مقتضى الحال. لغاية ما جاء عندنا نحن الدوائر الأبعد من الأخوة حرمت على الرجال. هذه تدي صورة عن كيف أن الشريعة الإسلامية كل مرة بتواكب تطور المجتمع، لكن لا إله إلا الله دائما هي الكلمة. وما يتوهم إنسان أن القول لا إله إلا الله معناه دائما تحقيق في مستوى واحد، كل مرة تقال وتحقق في مستوى مختلف. يعني إذا كان آدم قال لا إله إلا الله ونبينا قال لا إله إلا الله، الكلمة واحدة سواء كانت بالعربي أو بأي لغة من اللغات، مش معنى لا إله إلا الله نزلت دائما بالعربي، لكن ده المعنى فيها توحيد الله، ما في معبود غيره. لما تقال عند آدم وتقال عم محمد الفرق كبيرة لآخر درجة، الكلمة واحدة لكن التحصيل تحقيق الكلمة في داخل النفس البشرية هو اللي بيختلف. ولا إله إلا الله كأنه عمود مرتفع من الأرض ليلاقي السماء، ماشي للسماء، لأنه أصله لا إله إلا الله قيلت في السماء وقيلت في الأرض. قيلت في السماء قال ربنا في إطلاق وشهادة لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، دي شهادته لنفسه في إطلاقه على كمالات ذاته اللي ما يعرف إلا هو، الشهادة دي في السماء بالصورة دي. بعدين والملائكة، الملائكة شهدوا، الملائكة شهدوا في السماوات والأرض، وأولو العلم، أولو العلم شهدوا في الأرض، شهد الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، ده في إطلاقه. ثم تنزل للملائكة، تنزل لأولي العلم في الأرض. نحن نقول لا إله إلا الله، وكل مرة محاولين أن الأرض والسماء يتلاقوا، الأرض تخرج من ظلامة لتلتقي بنور السماء، وده عمود التوحيد كل مرة يصعد للقوم. وكل مرة البشرية ماشية في القرب نحو الله. هنا عمود التوحيد الناس بيمثلوه زي صار المولد مثلا. صار المولد بيرفع بالصورة دي وبعدين بتنزل منه حبال كده لتثبته. إذا كان الصاري 4 أمتار بتنزل الحبال مثلا من القمة، قول متر تحت من القمة، بتنزل الحبال لتشده على الجهات ليثبت. إذا كان الصاري 60 متر الحبال اللي بتثبته بتمشي بعيدة، مش زي الحبال اللي بتثبته لما يكون 4 أمتار. الصورة دي أفتكر بتكون واضحة. إذا كان عندنا صار المولد 4 أمتار ربطنا الحبال بتاعتنا اللي بتثبته متر من القمة، بتكون الحبال زي 3 أمتار فوق الأرض، وممكن تكون 3 أمتار حول العمود ده لتثبته. لكن إذا كان بقى 60 متر ما ممكن الحبال يكون في القرب ده، لازم يمشي هناك عشان يثبت. الحبال دي أمثال التشريع. التشريع دائما ينزل من العمود ده كل ما ارتفع، ولذلك تجد سماحة وتجد سعة، لأنه أصل الناس ماشيين من الضيق إلى السعة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، يعني لأنهم جهلة جاء التحريم والتشديد عليهم. وكل ما الناس عقلوا وبقوا لطيفين وأزكية كل ما يشدد عليهم أقل. حتى نحن المحرمات علينا 4، في آخر الأمر المحرمات علينا 4. وقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. 4 ديل الأربعة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حتى 4 للمضطر ما في إثم فيه، ماشي المثل بالتخفيف بالصورة دي. والحكمة في أن المضطر لا إثم عليه لأن الضرورة تنفي الهوى، الضرورة تنفي هوى النفس. الضرورة هي الملجأ، الحالة حالة حياة أو موت. الإنسان المسافر في الخلا وجاع 3 يوم وجد له فطيسة، وجد رمة حلال عليه يأكل فيها، بل الحقيقة مأمورا يأكل فيها لينقذ حياته، ما يشيل معه زاد لقدام لكن يزيل حاجته في الوقت ده. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع عليه. كذلك العلم، العلم بالله ينفي الهوى. زي ما الضرورة بتنفي الهوى، العلم بالله ينفي الهوى. لأنه من البداية لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى السير بالاتجاه ده لغاية ما يكون الإنسان العارف بالله متخلص من الهوى. ولذلك كل ما عرف الإنسان بالله كل ما ضيق عليه أقل، كل ما دائرة المحرمات عليه ضاقت ودائرة المحللات وسعت. حتى يجي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الشرائع ماشية تتطور وماشية مع المعرفة ومع التواكب البشرية لتوجهها للسير إلى الله. لكن لا إله إلا الله دائما ثابتة، وثابتة في اللفظ مش في التحقيق. والتحقيق مربوط بالمعرفة الكونية. نحن عندنا معرفة كونية بالآيات الكونية والآيات الإلهية. الآيات الإلهية في النفس والآيات الكونية في الخارج. والآيات الكونية وسيلة الإنسان لمعرفة الله، حتى أن الله جعل الكون مطية لنا وجعلنا نحن مطية له. هو الكون وسيلتنا نحن ونحن وسيلته، بمعنى أنه نحن بالكون نعرفه لكن الكون ما يعرفه، نحن اللي بنعرفه، بنعرفه بالكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. بالسعة دي بالمعرفة نحن مطيته، بالمعنى ده نحن عبيده نظهره. نظهر بأن نرتفق بالآيات الكونية. الآيات الكونية تمشي مع التوحيد. كل ما عرفنا نحن من الآيات الكونية أكثر، لما نرجع للا إله إلا الله نحقق قيمة في معرفة الله أكبر. والله مسير الناس له بالآيات الكونية والآيات الإلهية، وما في شيء يدخل في الوجود إلا بإرادته. ما في حاجة هي عمل الشيطان، ما في حاجة هي عمل إبليس، كل ما في الكون هو إرادة الله، وإرادة الله فيها حكمة هي تسيير الناس له. والآيات الكونية وسيلتنا زي ما قلنا، وعند الصوفية أنه في كشوفات نورانية وكشوفات ظلمانية. الكشوفات النورانية هي اللي بيكون فيها المعرفة بالله، ودي يعرفوها المتوجهين لله في عبادته وتوحيده. الكشوفات الظلمانية هي المعارف المادية، يعني الناس اللي بيمشوا للقمر أو يغوصوا في الأرض أو يعرفوا قمم الجبال في الأرض أو أغوار المحيطات فيها أو الذرة وفلقها وتكوين المادة، كل الكشوفات المهمة نحن بنشوفها وبها التقدم التكنولوجي الحاضر المرتبطين به ونحن في حياتنا اليومية، دي تسمى كشوفات ظلمانية. معرفة بالكون، المعرفة بالكون دي لا تغني عند الله عن المعرفة بالله، لكنها هي مطية العارف بالله، هي وسيلته، وهو يرتفق بالكشوفات الظلمانية ليصل للكشوفات النورانية. وربنا يقول عن الكشوفات الظلمانية أنها ما هي علم، يقول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بالكشوفات الظلمانية تصل يصل الناس للكشوفات النورانية، وده اللي احنا بنقول به، وأن البشرية الحاضرة مادة جاهزة لأن تشتعل فيها المعارف وترتفع لقمة ما سبق لها مثيل، لأنه آيات الآفاق عرفت في وقتنا بصورة كبيرة جدا، ودي هي في حقيقة مقدمة لأن يرجع الناس لي الله في الآيات الإلهية. بعد الاطلاع على الآيات الكونية يتأذن الله بأن تجي الآيات الإلهية، وده موعود الدين العائد به، موعود ديننا يعود على قمة هي للبشرية كلها. البشرية يومها ترتفع به ارتفاع كبير وتملأ به الأرض عدلا كما ملأت. ده بتحقيق لا إله إلا الله في ارتفاع عمودة لقمة ما سبق لها مثيل. النقطة دي تكون واضحة ومقررة، أن الناس العهد الذهبي للإسلام أمامهم ما وراهم، وأن البشارة جاية به، مع أن بالك النزارة وردت في الكلام اللي قلناه في لتتبعون سنن من كان قبلكم ويوشك أن تداعى عليكم الأمم، حديث أوردناه كثير. أجات البشارة في قوله في بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. وفي القرآن البشارة واردة. لا إله إلا الله هي الذكر، ولا إله إلا الله ما بتنتهي. حين تنتهي العبادات، الناس لما يدخلوا البرزخ في المقابر ما في عبادات لكن في ذكر، الذكر لا ينتهي. أهل القبر في قبور يذكروا، أهل النار في النار يذكروا، أهل الجنة في الجنة يذكروا، ما من الله بد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا إله إلا الله دي ماشية من الأرض لتلحق السبب في السماء، كأنما المحاولة هي أن يكون في انطباق أو تزاوج بين السماء والأرض. المعرفة تمشي بالصورة دي، والمقصود أن نشهد لله بالتوحيد كما هو شهد لنفسه، وده هيهات، ده لا يتأتى. ودي الإشارة بها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته أن تعرفوا حق معرفته، والقاعدة التوحيدية لا يعرف الله إلا الله. لا إله إلا الله هي الذكر، لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادة. والفرق بين الشهادة والذكر أن الشهادة تجب عليك مرة في العمر لكن تلزم الاتباع. تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وجب عليك أن تتبع، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن لا إله إلا الله دي لا تنفك تبولا، زي ما قلنا أحسن حالاتك أن تخرج من الدنيا دي وهي في قلبك وفي فمك. لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، ومثقال ذرة من لا إله إلا الله أثقل من جبل أحد. ومعنى أنه محمد رسول الله شهادة أنه ما في دخول في الحضرة إلا بالباب ده. لا إله إلا الله شهادة بتوحيد الله، لكن توحيد الله ما بتقدر تتصوره إلا إذا تمثلت مجسد في النبي، مجسد في أنه وضع بيننا وبين الله. محمد رسول الله، كأن ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله لكل واحد منا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا تستطيع، أنك لا تستطيع أن تفعل ذلك، لأن الله غيب، معنى مجرد ما هو مجسد. شوف الكمالات الإلهية منعكسة بالقدر الكافي لإدراكك في محمد دما ولحما. والناس يمثلوها بالصورة دي، قال إذا كان مثلا الشمس في كبد السماء الساعة 12 وانت عايز تعايل لها ما بتستطيع أن تعايل لها، لكن إذا جبت في حوشك موية في الطش وانعكست الشمس على الموية في الطش تستطيع أن تشوفها. الكمالات الإلهية ملطفة في محمد بالصورة دي، ما بتقدر انت تواجهها، لكنها لطفت وانكسرت شدتها فأصبحت هي اللي بتقدر تتملاها. وجات الشهادة بالصورة دي، ويجي التمجيد كله في المجال ده، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بعدين الرسول ماشي بين الله، هو كأنما أرسل ليقول لكل واحد إن ربك يريد، زي القصة اللي حصلت له من جبريل عند المعراج، جاءه هو في مكة قال له إن ربك يريدك يا محمد، فذهب وسوى. ودي الصورة اللي نحن باستمرار متابعين فيها النبي ليقربنا لله. في المراحل الأولانية هو بيننا وبين الله، لغاية ما يجي منطقة من تجريد التوحيد، ولا إله إلا الله محمد رسول الله مش شهادة التوحيد، شهادة تثنية، لكنها بدون ما في دخلها في الحضرة، لكن إذا مشيت بإتقان يجي تجريد التوحيد. ولا إله إلا الله هي الواردة في القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن الشهادة المقرونة مقرونة بالسنة، لأنه نبينا وارد محمد رسول الله والذين معه، أو ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ففي السنة أمر النبي بأن يقرن الشهادة لتكون دخولنا على الحضرة. لا إله إلا الله عندما جاءت كان الناس في الكعبة البنية للتوحيد فيها 360 صنم في الكعبة، فوق وجواها وحولها 360 صنم. فجاءت العبارة النبوية، لقى الناس عاكفين حول الأصنام، قال لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. شيء غريب يعني، استغربت. هذه الإشارة نفسها اللي قال فيها بدأ الإسلام غريبا، لأنه بدأ بالتوحيد، والتوحيد دائما مستغرب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة. السنة نحن قلنا حالة قلبه، بعدين فعله وقوله ينم عنها، لأن حالة القلب ما بتنعرف لنا إلا إذا جرت على اللسان وجرت على الجوارح. حالة قلب هو التوحيد، التوحيد التام، وأنه ما فيه انقسام لشيء. ولذلك زهد في الدنيا كلها، حتى قال واحد من الأصحاب يصفه، قال كان محمد كأنما نصب له علم فشمر يطلبه، زي المسابق لميس ما يلتفت لشيء أبدا. هذا دي كانت حاله، التوحيد. ومن هنا العارفين يقولوا التوحيد مش صفة الموحد، التوحيد صفة الموحد. التوحيد مش صفة الله، صفة العبد. المعنى ده ضروري جدا أن الناس يقيفوا فيه، لأنه لما نحن كنا بنفتكر أنه التوحيد صفة الله قعدنا نوحده بلساننا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالصورة دي، لكن لو عرفنا أنها هي صفة الموحد، الموحد يجب أن نتخلق بها، نتخلق بالتوحيد. تخلق بالتوحيد معناه أنك أنت يكون ظهرك وباطنك واحد، تتوحد أنت في ذاتك المنقسمة، لأنه نحن بنتعرض لصور من النفاق رديئة جدا. في صور هي المرض العديل، أن الإنسان يتطوع بأن يكلم الناس بحاجة هي غير ما في قلبه بدون أي داعي، أو لطمع أو لخوف، وده ما به النفاق المعروف اللي نعى القرآن عليه وربنا قال إن الله جامع الكافرين والمنافقين، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والنفاق أحط أخلاق الرجال. كون الإنسان في ضميره شيء ويظهر شيء آخر، ده نهاية الانحطاط ونهاية البعد من الرجولة ومن الشرف ومن الكرم ومن ما شئت من مزام الصفات تسميها. نحن عندنا ده وعندنا يتفاوت. الإنسان المريض خالص هو ده اللي بيكون من النوع ده، لكن في حاجة يسمى النفاق الاجتماعي. النفاق الاجتماعي برضو نقص، لكنه في مرحلته مسموح به. يعني إذا كنت بتكره زيد من الناس، مش ضروري تقول لي أنا بكرهك، مش ضروري تقول لي أنا بكرهك، ممكن تجامله. وفي حديث نبينا لو تكاشفتم ما تعايشتم، لو تكاشفتم ما تعايشتم. في مستوى المجاملة ده سم النفاق الاجتماعي، وده مطلوب في المرحلة، لكن المطلوب الحقيقي أنك تتخلص من بغض الناس وتحب الناس، وتقول لهم تقول لمن تحب أنك بتحبه، ده مطلوب في الدين. لكن من تبغضه ما تقول لي أنا ببغضك، جامله. ما تتطوع بنوع من النفاق ما له لزوم للخوف أو للطمع. التوحيد هو أن تكون السيرة والسريرة واحدة، زي حكاية الطفل. الأطفال فيهم براءة شديدة جدا، ما بيستطيع أن ينافق. نحن لما نكبر شوية شوية يجي النفاق في قلوبنا. هنا التوحيد صفة الموحد، معناها أنك توحد بنيتك الداخلية دي، تفكر كما تريد وتقول كما تفكر وتعمل كما تقول. وده الرجل الحر، يفكر كما يريد ويقول كما يفكر، مش يفكر بحاجة ويقول للناس حاجة ويعمل حاجة ثالثة. هذا معنى التوحيد صفة الموحد. يعني التوحيد نتخلق به نحن، مش نقوله بألسنتنا. والمضى الوقت مضى كثير، كان القول بس باللسان، لكنه للصدق في القلب برضو ده عاصم. يعني في مرحلة الإيمان القول باللسان في لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتكراره يعصم، لأنه مرحلة عقيدة والإنسان صادق فيما يقول. لكن في مرحلة اليقين ونحن مواجهنا وماشيين لها إن شاء الله، يجب أن يكون التوحيد صفة نتصف بها نحن. الله غني عن التوحيد لأنه وحد نفسه. وين توحيدك ليه وإنت من توحيده لنفسه وإنت ما بتعرفه؟ يبقى المحتاج يجي التوحيد إنت وأنا من العباد. وده المعنى اللي قيل به، وأنه التوحيد صفة الموحد مش صفة الموحد. تخلق بلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله فيها حكمة كبيرة جدا، حين جاءت بين نفي وإثبات. لا إلا كأنها الخط الوسط بين طرفين، وهي في الحقيقة معناها برضو تجيب الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم المسلمون. هناك جاء قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، دل المسلمين، ورضيت لكم الإسلام دينا. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا ديل ولا ديل، لا المفرطين ولا المفرطين، لا المفرطين في الروحية في الروحانية ولا المفرطين في المادية. كأنه وصف، أو تجل العبارة أنه المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. عندنا أنه اليهود أوغلوا في المادة، ماديين بالصورة المعروفة، النصارى روحانيين، حتى الرهبانية اللي ابتدعوها وما كتبها الله عليهم دي اعتبرت كأنها يعني إفراط في الروحانية وإفراط في المادية. الطريق الوسط ده هو اللي قال عنه ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس في الطرفين ويكون الرسول عليكم شهيدا. والصراط المستقيم هو سعي العباد كلهم، حتى أنه لما كان حديث نبينا قال شيبتني هود وأخواتها، قالوا في هود شيبته استقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا، ما تزيدوا عن الحد لا في جانب الإفراط ولا في جانب التفريط. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هنا التوحيد لما جبنا النفي والإثبات كأنه بقول أنه الله غير ما تتصوره أنت، لا هو ده ولا هو ده، هو بين بين، كأنه بقول الله كان نزهته معرفته، كان قدسته معرفته، كان نزهته معرفته، كان نزهته عن التجسيد معرفته، كان جسدته معرفته. وطبعا نحن عندنا في البداية أنه تجسيد الله خطأ، لكن تنزيه عن التجسيد صحيح، هذا في المرحلة برضو. المعرفة الكبيرة حتى تنزيهك لله عن التجسيد غلط مية، والله كل صورة تخطر ببالك عن الله الله غيره، وهو تجل عبارة كل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك. هنا التوحيد في وضعه ده أكبر دعوة لبناء الفكر، أيسر أنه الموحد عنده من حرية الفكر ما لا يخليه يجزم بحاجة مجرد من اسمعها. الموحد أفق واسع جدا، لو قيلت أي كلمة لا يرفضها ولا يقبلها، لكن يديها مجال لغاية ما يظهر حقها من باطلها، فإن ظهر حقها أقبلها وإن ظهر باطلها رفضها، لكن ما منكر. الإنسان الأفق واسع ما بينكر، ما بيفتكر أنه الحق عنده هو وما عندك أنت باطل. أي حاجة قالها مجرد من سمعها وزنع لما عنده إذا ما قبلها خلاص دي باطل. التوحيد جاي عشان سعة الأفق ودقة الفكر والتسامح. ولذلك نحن قلنا في محاضراتنا الماضية أنه ما عني دين ولا فلسفة بحرية الفكر ما عني الإسلام، ولا يبلغ منها مبلغ أي فكر أو فلسفة أو دين ما يبلغ الإسلام. وللعبارة دي نفسها بتاعت لا إله إلا الله. فإذا كان الإنسان يتخلق بلا إله إلا الله وعاش يبقى في كمالات المفكر اللي يعرف حقائق الفكر ويستطيع أن يتعايش وما يجعل نفسه حكم على الحقائق. هنا لما جاءت لا إله إلا الله بصورتها دي معناها الأولاني، لما الأصنام حول الكعبة معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، ده معنى لا إله إلا الله فيما بيدرس الناس في الوقت الحاضر، لا معبود بحق إلا الله، ده معناه أنه في آلهة بتعبد لكن عبادتها باطلة، لأن العرب كانوا بيعبدوا آلهة، قال لهم دي كلهم عبادتهم باطلة. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وده معناه عبادة الآلهة الحسية. بعدين المعنى الحقيقي الكبير للا إله إلا الله ما في خالق ما في فاعل في الوجود إلا الله، كبير الأشياء وصغير الأشياء فاعل واحد، وده عند العارفين سمي وحدة الفاعل، دي أدنى مراتب التوحيد. الإنسان بيكون معدد أي ينسب الأفعال للخالقين أو الفاعلين المباشرين، مثلا النجار عمل الطرابيزة، الحداد عمل الكرسي، وبالصورة دي يكون في توزيع حتى في من يحجب عن الله حتى يقول أنه الكون صنع نفسه، إلى الحد ده يحصل في مراتب الجهل. لكن أول ما تبتدي ترتقي نحو مراتب التوحيد تجي وحدة الفاعل. وحدة الفاعل يقول فيها أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، نحن مثلا نحن البشر بنخلق، النجار بيعمل الطرابيزة، الحداد بيعمل الكرسي، إلى آخر الصنع اللي بنعملها. الإنسان الجاهل بيكون محجوب بالصانع المباشر. وحدة الفاعل تقول أنه الخالق وراء كل خالق واحد هو الله وحده، وكبير الأشياء وصغيرة هو خالقها. القرآن يجي في الباب ده ليقرر لنا الحقيقة دي، يقول الأشياء الكبيرة أنتم ما بتدعوها أشياء كبيرة لأن صنعتها ما ممكن لكم، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله، كل الخلائق تقول كده باسم أو آخر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يوفكون. يعني وين ينصرفوا، وين يذهلوا وينسوا عن الأشياء الصغيرة لما نقروا له بالأشياء الكبيرة. ولذلك من أسرار القرآن يجي بآية قبل الآية دي وآية بعد الآية دي لتشير للمعنى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يوفقون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، والله بكل شيء عليم. جاءت آية عن الرزق في الأول وآية عن الرزق في الآخر، وجاءت وسط الآية فيها الفعل الكبير. كأنه يقول إذا سئلتوا عن الأشياء ما بتقدروا تعملوها بتعترفوا بتوحيد الله فيها، أنه صنع الله. مين خلق السماوات والأرض؟ الله. لكن مين بيرزقكم؟ ما بتقولوا الله، بتقول الوظيفة بتاعتك، وبتقول تجارتك، وبتقول زراعتك. هو ده المجال بتاع التوحيد، الشرك الخفي، مجال الشرك الخفي، والبيه الانقسام الداخلي، والبيه الخوف، والبيه النفاق، والبيه الطمع، كل مزام الأخلاق تجي من الرزق. حتى أنه التوحيد ما ينقص غير الرزق. إذا كان أنت عرفت تمام المعرفة أنه الله خلق السماوات والأرض بيرزقك أنت غذاك بتاع النهار ده وعشاك وفطورك، وأنه بتدبيره الدقيق الحكيم للسماوات والأرض زي ما أنت شايفه هو بدبر رزقك، أنت بترضى بيه. لكن الشك بقى هنا ترى، لأننا نحن عندنا مشاركة في الفعل معاه، لأننا بنتسبب في كسب أرزاقنا. لا إله إلا الله تعني وحدة الفاعل، وحدة الفاعل أدنى مراتب الموحدين، أعلى منها تجي وحدة الصفة، وأعلى منها تجي وحدة الاسم، ثم تجي وحدة الذات. ودي المراتب في السلوك، وحدة الفاعل، وحدة الصفة، وحدة الاسم، وحدة الذات. والمراقي اللي صار بها نبينا ورى جبريل لغاية سدرة المنتهى كانت في مراقي وحدة الفعل، وحدة الصفة، وحدة الاسم. عند شهود وحدة الذات جبريل ما استطاع أن يمشي، تخلف في النقطة دي، لأن الملك لا ذات له، ما عنده نفس. النفس الأمارة اللي هي أساس الفشل عندنا نحن، النفس الأمارة بالسوء هي أساس الكمال في البشر. النشأة دي اللي بتأمر بالسوء ثم تستجيب لشد العقل لها، إن لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لهم. الملائكة ما عندهم النفس دي، وهم نورانيين عقول بلا شهوة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن أكمل منهم في النشأة للسبب ده. ألما جاء سدرة المنتهى وقف لأنه ما يستطيع أن يشاهد أنوار الذات، فذهب نبينا إلى مقام ما زاغ البصر وما طغى. ده بيجي كلامنا عنه في الأصول لما نجي عن مسألة الصلاة. لكن لا إله إلا الله معناها الجديد البنبعث ليسوق الناس مختلف عن معناها القديم اللي جاء عشان يكسر الأصنام الحسية. كأن أنت عايز لا إله إلا الله لتكسر بها الأصنام المعنوية في قلبك. أصله بيت الله، ياهو ده بيت الله هو القلب ده. بعدين جعل في الشريعة بيت الله مكة للتوحيد، وجعلت فيه الأصنام الحسية، وجاءت لا إله إلا الله وكسرت الأصنام، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ما أصبح الناس في الوقت الحاضر بيعبدوا أصنام حسية، لكن قلوبهم ملانة بالأصنام المعنوية، الشرك الخفي. أي لا إله إلا الله تجي لتقرر مسألة الرزق دي بالذات. وزي ما قلنا مضمار التوحيد والشك في الله كله في مجال الرزق. حتى يجي الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ولا علمتم العلم الذي لا جهل بعده. قال وما علم ذلك أحد. لرزقكم كما يرزق الطير. وفي حديث آخر لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني في الحديث ذا قال لرزقكم كما يرزق الطير، ولا علمتم العلم الذي لا جهل بعده، وما علم ذلك أحد. قالوا لي ولا أنت؟ قال ولا أنا. قالوا ما كنا نظن الأنبياء تقصروا عن شيء. قال إن الله أجل وأخطر من أن ينال ما عنده أحد، من أن يحيط بما عنده أحد، لأنه الله مطلق وكل الناس ما عرفوا طرف من, 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 من أسراره جهلوا الكثير، جهلوا الكل في الحقيقة، لأنه المطلق ده أنت مهما تسير فيه ما تحصله زي ما تشيل الإبرة من البحر. فقال إن الله أجل وأخطر من أن يحيط بما عنده أحد. هنا إذا كان انبعثت لا إله إلا الله بالمعنى ده ويتحققوا الناس بها، يبقى النفاق والكذب والطمع كل السبب الرزق زي ما قلنا يتحرروا منه الناس. دي لا إله إلا الله اللي بتنقي بيت الله وتطهر بيت الله من الأصنام الحسية. وفي حديث عن الرزق، حديث يجعل الرزق زي الأجل، وهو في الحقيقة عند العارفين الرزق والأجل شيء واحد. الحديث يقول: ما قدر لماضغيك أن يمضغاه لابد أن يمضغاه، فخذه بعزة نفس تربت يداك ولا تأخذه بذلة نفس. الفرق في أن هل عندنا اليقين بذلك؟ نحن يقيننا بأننا بنجر من أجلنا، كل واحد لو عرف أنه أجله في جهة بيجري من الأجل، ما بتفوت الأجل، أنت بنجر وراء الرزق ما بتلحق ما ليس لك. وده دي قيمة التوحيد لنا في مقبل الأيام، ده معنى لا إله إلا الله الحقيقي المرتفع درجة نحو شهادة ربنا لذاته بذاته، وحدة الفاعل. في كلام كثير بطبيعة الحال يقال في لا إله إلا الله، ما عايزين نطول به موضوعنا ده، ممكن في أثناء النقاش نمشي في اتجاهاته، لكن كل العبادة هي دي، كل العبادة اللي تحقق لا إله إلا الله، كل الأركان الأربعة العملية عشان لا إله إلا الله دي تبقى صحيحة. والحقيقة ما زهد الزاهدون في الدنيا إلا لتصح لهم لا إله إلا الله، كل زهد الزهاد في الدنيا عشان تصح لا إله إلا الله، لأنه حاجاتك لما تبقى قليلة بتصلك، لما أنت تتوسع في الحاجات يبقى الحاجات تستعبدك وعبوديتك لله تنقص ولا إله إلا الله تنقص. حتى في حديث في الموضوع ده يقول: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم. فإذا فعلوا ثم قالوا لا إله إلا الله، قال الله: كذبتم لستم بها صادقين. كل مجهود العباد لتخلص لا إله إلا الله، ولذلك تلقى الزهد من أشرف أعمال العباد، لأنه ما ينقص الشهادة وما ينقص التوحيد هو الرغبة والحرص على الدنيا. نخلي موضوع التقدمة للأصل ده، وده الأصل الأصيل اللي ممكن الكلام فيه يكون لا آخر له، لنمشي برضو لموضوعنا في تطوير شريعة الأحوال الشخصية اللي نعيده مرة تانية ونحب توكيده. هو بقوم على الموضوع ده، بقوم على موضوع لا إله إلا الله، لأنه لا إله إلا الله مقام فرديات هي أصلها. لا إله إلا الله لما قلنا وحدة الفاعل دي صفة الواحدية، لا إله إلا الله صفة الواحدية، صفة الإله، وإلهكم إله واحد. وبالمناسبة زي ما نقول الناس ما أنكروا الله، لكن أنكروا الإله، الناس ما أنكروا الله في مستويات فعل كبير، أنكروا الإله اللي هي مستويات الفعل الصغير. ولذلك تلقى الوصف للإله دائما بالواحدية، والواحد الذي لا ثاني له، الواحد الذي لا ثاني له. وفي المرتبة دي سميت وحدة الفاعل. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما عنده ثاني، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهو الحكيم العليم. هذه الواحدية من الأول، أنت في التوحيد تواجه توحيد ذاتك فرديتك، معنى الكلام ده. بعدين وحدة الصفة، وحدة الأحدية، الأحد الما عنده أجزاء، حتى سموه جوهر الفرد، ما بينقسم، ذاك ما عنده شبيه، ده ما بينقسم، ما عنده أجزاء. وإذا جاء الله قل هو الله أحد، الله الصمد. ولذلك عند الصوفية الخلوة الصمدية، الصمدية جاية من هنا، أنه الإنسان يصوم كأنه ما في وجوف عشان يأكل، تصوم 3 يوم بدون أكل ولا شراب. سمي الصمدية كأنك أصم، ما فيك الجوف اللي بيحتاج للطعام ليمتلي بيه. ده الأحد. بعدين بعده الله. الله كأنما إشارة للذات ما عندها معنى، لكن الصفات كلها تتعلق بها. هذه مراتب التوحيد في الأمر ده، وهو في الحقيقة أن تعيشه. التوحيد ما بتقرأه، تعيشه. وده المعنى اللي قلنا به التوحيد صفة الموحد مش صفة الموحد. نمشي لموضوعنا زي ما قلنا، هو بنبعث من هنا لأنه مرتبة فرديات، أو مرتبة الفرديات فيها الناس مساوين أمام القانون، ما بقى تمييز بين الناس لعقيدتهم ولا لمبشرتهم ولا لجنسهم من رجل أو امرأة. من هنا بتجي الحقوق اللي تكلمنا عنها في وضعنا الماضي، وأنها بتنبعث من آيات الأصول. آيات الأصول هي آيات المسؤولية، أنك أنت حر مسؤول أمام القانون، أنا حر مسؤول أمام القانون، هي حرة مسؤولة أمام القانون، كل واحد يحسن التصرف تحت القانون حر. حتى الناس اللي بيرتفعوا في مجالات الأخلاق ينفي الحرية الفردية المطلقة. وفي إشارة للصهيب، قال نبينا رحم الله العبد الصهيب، قال لو لم يخف الله لم يعطي. رحم الله العبد الصهيب، لو لم يخف الله لم يعطي. يعني هو ارتفع عن أن يعمل عشان الجنة والنار، بقى بيطيع الله لكماله ولجماله، لأنه الطاعة بتقربك للجمال والمعصية بتحجبك. بيقوا الناس الماشيين للحرية الفردية المطلقة في التسامي في الإسلام، الحرية هي القاعدة، أنك أنت حر مسؤول أمام القانون، دي القاعدة. والقوانين معروفة في الحدود وفي القصاص وفي المعاملات المختلفة، لكن الناس بيترقوا ماشيين نحو القمة حتى يدخلوا في مجالات الحرية الفردية المطلقة، اللي هي صفة من صفات الله. الله مطلق، والإنسان العارف مطلق، حتى يقولوا العارف لا لون له، زي الماء لون الماء لون إنائه. تجل المواضيع دي هي اللي بتنبعث منها تشاريع الأصول اللي تكلمنا عن الحقوق، حقوق النساء فيها. شريعة الأحوال الشخصية هي في الحقيقة مهما تكلم فيها الإنسان ما يوفيها حقها، لأنه واحد أنت عايز الاهتمام بها يسور، الناس ما مهتمين بها بالقدر الكافي. 2 عايز تكون ثقافة عامة بين الناس، الناس يعرفوا شريعة الأسرة بصورة موسعة وبصورة منتشرة بين الجمهور كأنها الثقافة العامة. وده يمكن قدر ما تتكلم في الموضوع ده ما تبلغ منه أكثر من اللزوم. أنت عايز برضك أن الناس يعرفوه. وزي ما قلنا شريعة الأحوال الشخصية هي الشريعة اللي بتدخل كل بيت وتأثر على كل رجل وكل امرأة وكل طفل وكل طفلة. إذا كانت الأطفال شاعرين ومشاعرين يتأثروا بشريعة الأحوال الشخصية، والرجل والمرأة تأثرهم بها حكاية واضحة. فهنا شريعة الأحوال الشخصية هي شريعة الزواج والطلاق وتعدد الزوجات وبيت الطاعة. نحن ما قاعدين نتكلم عن بيت الطاعة لأنه زي مسألة الناس فاتوها شوية ومها مهمة كبيرة في أصول دي، لكن بيت الطاعة قايم. في بعض الناس افتكروا أنه ألغي بيت الطاعة، قايم ولا يمكن أن يلغى في الشريعة الحاضرة. الشريعة اللي بتدي الحظوظ بالصورة الحاضرة لا يمكن أن يلغى فيها بيت الطاعة لمكان قوامة الرجال من النساء، لكن ما ألغي فيها هو تنفيذ بالبوليس. كان زمان المرأة تحمل لبيت زوجها الكارهاو بالبوليس، ده ألغي. لكن لما يحكم عليها بالطاعة ما عايزة تمشي لبيت زوجها بيخلوها تمشي محل ما عايزة تمشي، مثلا تمشي لبيت أبوها ولبيت أخوها زي ما تكون قاعدة، لكن ولا بتطلق ولا في نفقة لها. نوع من الضغط اللي بيجيبها إذا كان حتى هي مستغنية اقتصاديا لابد أن تكون عايزة تتزوج، ما تطلقها. هذا نحن ما قاعدين نتكلم عنه، مع أنه هو موجود طبعا في مسألة شريعة الأحوال الشخصية، لكن بنتكلم عن الأصول القوية اللي بتحتاج لأن تتطور لقدام، وده تلقائيا بيمشي مع التطوير. أقولنا في مسألة الأركان، أركان الزواج اللي هي أربعة، قلنا الركن الأولاني المحل، والركن الثاني الشاهدان، والركن الثالث الولي، والركن الرابع المهر. الركن الأول والثاني ديل بيظلوا قائمين، اللي هو المحل، كون الرجل ما يعقد على زوجة ما بتحل له شرعا، بأن تكون زوجة لرجل ثاني أو معتدة لرجل ثاني أو أخته أو أمه، ده طبعا واضح. الحكاية الثانية الشاهدان، أن يكون في رجلين يشهدوا أن العقد ده حصل. والحكمة في الشاهدين أن إذا كان في خصومة أمام القضاء بيطلبوا. الحكمة الثانية أنهم بداية إعلان الزواج، لكن المطلوب التوسع في إعلانه. الركنين دين ما بيدخلن أي شيء من التطوير، بيظلوا محتاج لهم البشرية وبيقوموا. الركنين الثانيين اللي هم الولي والمهر، أي عقد ما يباشر ولي عقد باطل، اللهم إلا عند السادة الحنفية. السادة الحنفية بيروا أنه الولي ضروري، لكن الولي القانون. وده طبعا ده النظام الاجتماعي الراقي، الناس ولي عليهم القانون، الناس وصي عليهم القانون، ما في مجتمع ممكن يكون بدون قانون. فهم قالوا الولي ضروري لكن ممكن يكون القانون. القانون عندهم أنه إذا كان هي زوجت نفسها للكفو بمهر المثل تصرف التصرف حسن، القانون ما بصادر حرية فيها. وبعدين قالوا عن الكفاءة أنها في الإسلام وفي الدين وفي الحرية وفي المال وفي الحرفة وفي النسب، ست دعائم.
بالله باب النقاش مفتوح، أي واحد داير يسأل أسئلة ثانية فليتفضل، ما في هنا ما علينا حق، ما علينا هنا.
لا اسمع، الكلام ده ما هو وجيه، الكلام ده شوشرة. نحن قلنا بكرة في الرد عليه. الكلام ده هسع الكلام القيل عن التوحيد، إذا كان فيه منه حاجة الشيخ اللي ناقش فيه هو، إذا كان فهم التوحيد ممكن يفهم الكلام اللي نحن بنقوله بكرة عن الكلام ده. نحن ما جينا هنا عشان نغطي حاجة عن الناس أو ندلس للناس، لكن ما جينا نفتنهم في نفس الوقت، جينا لنفهم الأصول، فهمها محتاج لمتابعة ومحتاج لاستعداد في النفس، ومحتاج لأدب في الاستماع وأدب في الخطاب. الدين ما هو مجازفة بالقول ولا هو شوشرة ولا تسبيع. دحين الكلام اللي قاله السيد إجابته بكرة، اللي مهتم له بالقدر الكافي يجيه بكرة. المحاضرة دي مش رح تطلع عن الأصول بتاعتها، لا إله إلا الله وشريعة الأحوال الشخصية.
شكرا جزيلا للأستاذ محمود محمد طه على محاضرته. حقيقة الأمر عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا نحن أعطينا حق الزواج أو أرجعنا حق الطلاق إلى المرأة كحق أصيل لها أخذناه لما كانت غاصرة، بيكون حق الطلاق عند مين؟ ما واضح لي القضية دي في المحاضرة، هيكون عند الرجل ولا عند المرأة أو عند كليهما معا، أو من اللي بيفصل في حالة الخلاف أو الشقاق؟ السؤال الثاني، كما يقول الأستاذ في التوحيد وفي الدين وفي أي شيء أن المال هو محق العبادة أو محق الصدق في العبادة، فإيه موقف المرأة في الناحية المالية اللي هي الميراث مثلا، لأنه ده داخل في الناحية بتاعة شريعة الأحوال الشخصية. وشكرا.
مسألة التفويض في الطلاق في وقت الحاضر مثلا، اللي هو في التشريع المرحلي، الحق عند الرجل، المرأة الرشيدة إذا اشترطت تفوض، عندما تفوض الحق كله عندها هي، والحق كله عند الرجل. مش معنى أنها هي مفوضة في طلاقها أنه هو ما يستطيع أن يطلق. المسألة دي هي قضية في الحقيقة بتتعرض لكثير جدا من سوء استعمال هذا الحق. المصريين مشغولين بتجييد الطلاق، قالوا زعيمات النساء في الحركة هناك عندهم أنه الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي، ده نوع من التقييد. أول حاجة، الطلاق حق في الشريعة، لا يستطيع أن يسلب الحاكم من صاحبه اللي هو الرجل، والرجل والمرأة إذا كانت المرأة فوضى. لكن في تقييد له وارد في الدين اللي هو مسألة الحكمين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فيبقى التفويض إذا كان المرأة عايزة تمارس حقها في الطلاق أو الرجل عايز يمارس حقه في الطلاق، بيقتضي الأمر ده في الدين أن يجوا حكمين. الحكمين ديل الحكمة فيهم أن يحاولوا أن يمدوا أجل الزواج الأوشك أن ينتهي، لعله بنوع من النقاش، نوع من تبخير الأحقاد الموجودة عند الرجل أو عند المرأة، المسألة دي تظهر لهم أنه ما ضروري يكون الطلاق. لكن إذا كان لابد من الطلاق يحدث. في مسألة التفويض المرأة يمكن أن تطلق نفسها أو الرجل يطلقها، فكأنه حق يكون عند الاثنين وما يحرم منه أي واحد منهم. مسألة المحك في الدين المال هي دي بطبيعة الحال النقطة الأساسية، ولذلك زي ما قلنا لا إله إلا الله لما تتجه في وحدة الفاعل متجهة لأن تقول له البيرزقك هو الله، بيخلق الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة هو الله، الرزق ده ذاته، البصل لغاية ما يدخل فيه فمك وتمضغ وتبلع وتنتفع به، في كل الحركة دي الله. والمسألة دي اليقين بها أصعب شيء، حتى الحديث الوارد لكم قال لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير ولعلمتم العلم الذي لا جهل بعده، قال وما بلغ ذلك أحد. كأنه ما في إنسان استطاع أن يتوكل على الله حق توكله، وكل المجال في النقطة دي. هنا السؤال، المرأة في الميراث، هي الحقيقة أن المرأة ولا الرجل ما في كرامة لهم إلا إذا انبعثت أصول الدين. في أصول الدين الرأسمالية بتنتهي وبتجي الاشتراكية، وفي الاشتراكية ما فيش ميراث، الاشتراكية ما فيش ميراث. السنة كده كمان، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نبينا قال كده لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أو رواية لا نورث، ما تركناه صدقة. سنة النبي أنه ما بيورث، هذه السنة. تجي الكلام، نحن لما بنتكلم عن السنة وبعث السنة لأنه القمم دي فيه. الميراث عند النبي ما في، إذا أنت ارتفعت من حظوظ الرأسمالية لتتأسى بالنبي في الاشتراكية، في الاشتراكية برضو الميراث ما فيه، لأن الملكية على العموم بالصورة دي. أنت ما محتاج أن تورث أولادك حاجة، ماك خايف أنه الواحد لما يموت يخلي أولاده أيتام يتكففوا الناس، لأنه في التنظيم كفالة لهم، وده مما يطمن الناس في مسألة الرزق. زمان الإنسان اللي بينفق كل ماله بيكون متوكل على الله بس، ولذلك تجي العبارة عند أبو بكر ما أبقيت لأهلك، يقول أبقيت لهم الله ورسوله. أنت لقدام لما نيجي النظام الاشتراكي، لما تتوكل على الله، إن ضعفت عن التوكل على الله النظام بيسندك، كأنك متوكل على شيء محسوس، والإنسان بطبيعته صعب عليه أن يتوكل على الله، لكن ممكنك أن تتوكل على الشيء المحسوس. لذلك القصة المشهورة لما أبو بكر جاء بكل ماله ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. عمر كان جاء بنصف ماله، قال لي ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم نصف مالي. المحك في العقيقة هو المال، وأنه مسألة الميراث عند النظام الاشتراكي، الارتفاع من الزكاة المقادير إلى الزكاة الاشتراكية اللي هي عهد النبي وعمل النبي، الميراث برضو يكون ما فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدم الأستاذ محمود محمد طه 4 محاضرات في مدينة كوستي وأنا كصديق للجمهوريين أقول إن هذه المحاضرات في أدقى مستوى. لو استطاعت البشرية أو الدول العالم العجمي لاستطاعت فهمها. إنما يتحدث الأستاذ في أرقى المراقي. إنما يتحدث الأستاذ سيداتي في أرقى المراقي بما جاء بها أعز البشر. إنما الأستاذ لا أريد أن أمجده أمامي. وإنما مجدت المؤلاء وإنما أريد أن أقوله ما قريته في كتبه. لا دعاية لتذهبوا لتأخذوا. وإنما حقيقة ملموسة لضياعنا الطويل. لا لهجوم وضعنا. وإنما جاء يتحدث به الأستاذ وإذا جاء به محمد. وإنما جاء به الأستاذ محمود ليس بقريب عنا. إنما جاء به الأستاذ يتحدثنا إنه من بيننا. ومن أهلنا. إن الأستاذ جاء بنت يتحدث لنا من مصحفنا الكريم وسنة الرسول. لا أريد أن استفطفني. وإنما جاء الأستاذ يحدثنا بأن ننهض ونغيف كالرجال أمام الأمم. أن لا نترك المصحف ونعيش القشور. سيداتي سادتي ففعلا أنا مضطرب بسيط لاندفاعي. ولكن المحاضرات التي تقدم فعلا في أرقى مستوى. في مستوى القرآن وفي مستوى السنة. فيجب أن نستمع ونكون محذبين لأنه ما يقوله الأستاذ ليس من دول غريب علينا. وإنما من بيننا. فعلا أما سؤالي فإنه يجب أن يكون لنا مستوى ديني رفيع ليس فيه مغالطات ولا يعني فيه يعني مجاملات. وإنما حديثنا فعلا أقصد كما يحدثنا الأستاذ فعلا من المصحف والسنة فده مستوى. وإنما سؤالي انه فعلا ما يعني ما يقوله الاستاذ انه يعني فعلا مقبول وليس
هذا النقاش مفتوح.
السلام عليكم. حقيقه انه انا حلتزم في انه ما يتكلم في الموضوع غير مواد المحاضره. وحينطلق من السؤال اللي قدمه الأخ في موضوع الطلاق. هل الأستاذ محمود فعلا الكلمة بتاعته في ما معناه لا إله إلا الله فعلا أدت القرض؟ كانت فعلا يعني جيدة جدا ومستوعبة من كل الناس. ففيما يختص التعدد برضو منطقي يعني والواحد ممكن يقبله. لكن فيما يختص بالطلاق أنا أعتقد أنه ما جانب التوفيق زي التعدد. الدليل هو بيدعو لأن يكون مثلا تطوير شريعة الأحوال الشخصية دي طبعا هو مشروع مطروح ما محدد الزمن بتاعه يعني لكن متروك للناس. يعني الناس كل ما تقدم نحو المسل أو الأخلاق طرح الأستاذ معناته أنه في النهاية هم بيجوا في المرحلة بتاعت اللي قال الأستاذ. لكن أنا بقول أنه إذا فعلا مثلا الرجل اتوضع زي ما وضع له الأستاذ محمود الخطوط بدا عنه يتقدم ويكون عنده خلق ويكون رجل مثلا يعني مسلم حقيقي يعني زي ما قال أنا أعتقد أنه هو ما حيظلم المرأة يعني ما في ضرورة أنه هو يشكل في النهاية يعني بالرغم الليلة دي في الزمن المتعقد وفي مثلا إفك ونفاق وأي حاجة الناس يعني الحركة بتاعت أنه الرجل هو يطلق المرأة دي نحو بتاعت نظام يعني. فلما نكون في نظام امثل وفي اصد في تقدم وفي كده ليه يكون في عوائق يعني ليه يكون في تضارب في ما يعني انا اعتقد ما في نظام يعني ليه لا في نظام اللي هي العمل منظم انه الرجل هو يطلق المراه في النهايه لما تكون في خلق وتكون في الواحد مثلا يكون في يعني تقدم في معنوياته في اخلاقياته وهو ما حيظلم المراه ليه يكون المراه ذاتها هي كمان ليها الحق بتاع الطلاق. انا اعتقد ده تناقض يعني حقه ولا عندك كان فعلا الزول يعني الرجل وصل المرحلة دي ما حيظلم المرأة ذاته أنه يخليها مثلا هي تتطلق ولا كده؟ هيكون في مسلو فيه هنا. أنا أعتقد أنه موضوع الطلاق أنه يكون في يد المرأة. أنا أعتقد أنه ما جانه بالتوفيق زي التعدد وزي الجناية الثانية. شكرا.
كأنه في رأي السيد أنه مسألة التعدد واردة بصورة فيها قوة أكثر من مسألة الطلاق. ولكن هو اعتراضه على حق الطلاق للمرأة يقوم على أنه إذا كان الرجل وجد فرصة ليرتقي ويكون ذو أخلاق وقيم ما راح يظلم المرأة. هو مسألة الطلاق بتجي من الحقوق المستاوية. يعني نحن عندنا الزواج هسع زي شراكة بين طرفين غير متكافئين، بين طرفين واحد منهم راجح والثاني مرجوح وجاي بطبيعة الحال من حالة التعدد كمان برضو. يعني الرجل ممكن يعدد أربعة، المرأة عندها ربع رجل في الحالة دي، وكأنها هي ربع، وممكن تكون نص وممكن تكون زي ما هو وضعها. من النقطة دي نحن منطلقين لأن تكون العلاقة في الزواج علاقة بين طرفين متكافئين عليهم الواجبات ولهم حقوق متساوية، ودي بتجي من بعث الوصول في معنى الحقوق الأساسية. انت لما تتكلم عن الدستور الإسلامي اتكلمت عن الحقوق الأساسية، أول ما تتكلم عن الدستور اتكلمت عن الحقوق الأساسية. التشريع في الإسلام بيتعلق بالدستور الإسلامي. الدستور الإسلامي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما في تمييز فيه إلا بالخلق والعقل. ليس مثلا الناس لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، دي القاعدة في المساواة دي. يبقى المرأة لما تجي في مجال التقوى عندها فرصة لتكون زي الرجل، كأنه كده انفتح الطريق للمنافسة في ميدان المرأة ما بتكون فيه ورانية. وبرهنت السيدة عائشة وهي في سن بنات الثانوي لما التحق نبينا بالرفيقة الأعلى كان عمرها زي 18-19 سنة، فكانت يأخذ منها نصف الدين كما هو معروف. حتى ابن عباس عنده أصحاب وعائشة عندها أصحاب، يقولوا أصحاب ابن عباس قالوا، ابن عباس قال، أصحاب ابن عباس يقولوا ابن عباس قال، وأصحاب عائشة يقولوا عائشة قالت، وبينات المساجلات في المعارف وفي الدين بالصور دي. فيبقى لما نيجي المجال لأن يكون المنافسة في ميدان العقل والخلق، المرأة جات في مجالها وأصبحت هي بتكون صاحبة حق واجب. العلاقة الزوجية بيناتهم بتكون قايمة على علاقة شراكة بين طرفين متساويين عليهم واجبات نحو الزيجة دي نفسها ونحو المجتمع، ولهم حقوق نحو الزيجة من الزيجة ومن المجتمع متساوية. هنا يجي مسألة أنه الرجل ما ممكن يكون عنده وحد حق الطلاق، هي تدخل معه في شراكة باختياره ثم لا تستطيع أن تخرج باختيار، ده ما بكون عدل في النقطة دي. بعدين ما ممكن انت في القانون تقول انه ده انتو منصفينه ليه، ما بيظلموا الانسان ده فاضل، ما بيظلم، الحقوق ما كده، الحقوق ما بتترك لفضل الفاضل، لا نلوم الليين فيه برضو. اذا انت تجاوزت عن فضل الفاضل هنا لانه ما بيحوجك للقانون، لوم الليين فيه، انت اذا تحرس وتحفظ حق الناس ضد اللؤمة. يبقى الفضلة ما بيحتاجوا له، القانون في حق الفضلة كأنه ما فيش، إذا احتاجوا له الناس مع اللؤمة يكون مجهول، ده الغرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا المحاضرة كانت قيمة، وأنا عندي أربعة أسئلة، وأتمنى من المحاضر أن يجيب لي بسرعة حتى وأنه أدي فرصة لبقية الأعضاء إذا ما يقدموا الأسئلة بتاعتي. الأربع أسئلة بتاعتي، السيد المحاضر ذكر في محاضرته أن هنالك أربع محرمات بتحل لنا في الآخر، وهو ذكر لكن الذكر بتاعه ليها كان بسرعة ما قدرت أفهمها. نمرة واحد. نمرة اثنين، هل في الآخر، طبعا الآخر نحن نقصد الآخرة، هل المحرمات كلها اللي من أجدة الدنيا يسمح لنا بها مثلا؟ في الآخرة. بعدين الحاجة الثانية المفروضات اللي علينا الليلة في الآخرة، هل بعدين في الدنيا هتبقى؟ نمرة ثلاثة، السيد المحاضر ذكر هنالك آيات إلهية وآيات كونية، وما قدرت أعرف الاختلاف بين الآيات الكونية والآيات الإلهية، وهل هم الآيات ذاتها من القرآن ولا غير القرآن. الحاجة الثالثة الرابعة والأخيرة موضوع الطلاق، موضوع الزواج، ذكر في أثناء محاضرته أنه يجب أن يكون في والي للمرأة في العقد، في حال أنها دارة الزول ده وأبوها أبا أو وليان أبو ومشط القاضي والقاضي عقد ليها، ما حب الدين فيها ومذهبنا المالكي، وشكرا.
السؤال الأولاني، المحرمات الأربعة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذبح بغير اسم الله، لغير اسم الله ذبح على الصنم، دي المحرمات الأربعة، وهي لا تحل إلا للمضطر، والمضطر الجائع ومشرف على الموت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وتحل له أن يزيل منها الضرورة مش يخزن منها. يعني واحد مسافر في الصحراء جاع ثلاثة يوم ما وجد أكل يأكله، وجد رمة يملى منها بطنه ما يشيل معه ذلك، حلال عليه. المحرمات علينا في الدنيا قال في الآخرة بتكون حلال. الإنسان اللي حرم نفسه من محرم الدنيا الله يوسع له فيه في الآخرة، إذا ما شربت الخمرة هنا حلال عليك هناك، البشربه هنا تبقى حرام عليه هناك، ومعناه يمش النار لأنها في النار ما في خمرة، لما يطلع يطهر يمش الجنة يلقى الخمرة. يعني الحرام اللي هنا إذا أنت راعيته بحرمته ورعايته استوجبت الجنة تمش تتمتع به هناك. الآيات الكونية الشمس والقمر والأرض، والآيات الإلهية آيات النفوس معرفة النفس، يعني وأصل النفس كأنها مخلوقة على صورة الكون، حتى الناس يقولوا الإنسان هو الكون الأصغر في شعر الشاعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. آيات الآفاق الأجرام دي وآيات النفوس أسرار إلهية ومعارف إلهية. وعلى أي حال المذهب المالكي لابد من الولي فيه، إذا كان الولي عاضل أو ما في ولي، الحاكم ولي من لا ولي له، فإذا كان ما عندها ولي وعقد لها الحاكم العقد صحيح.
كان في قلبي ذرة من لا إله إلا الله، وهناك من العلماء ما عرفوا الله ولكنهم لم يصدقوا بكتابه ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نوفق بين في هذا القول؟ السؤال الثاني، الأستاذ قال إن قول لا إله إلا الله هي دعوة لتوحيد الانقسامات التي في داخلنا، والله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد، ولم يقل قل إنك نفسك أحد أو أنت واحد نفسك. الأستاذ يقول إن يجب علينا أن نوحد أنفسنا، المعني بالقول لا إله إلا الله هو توحيد الانقسامات داخلنا، والله يقول قل هو الله أحد ولم يقل قل إنك أحد، وهذا يجرني إلى قول الأستاذ أيضا لا يعرف الله إلا الله، فهذا القول يجر إلى الآية التي تقول وخلق آدم كمثله، فهل
خلق آدم كمثله
فهل لا تكرم الأستاذ وشرح لنا هذه الآية؟ شكرا جزيلا.
Thank you.
لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. بعدين قال أنه في علماء ما بيؤمنوا بالله ولا كتبه، مش كده؟ علماء عرفوا الله وما مؤمنين بالرسول، هذين ما فيهم في مسألة لا إله إلا الله ما عندهم. بعدين الله قال ما واضحة دي، يعني علماء الطبيعة ما هم علماء، ما قبل قلت لك قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فدل ما سموهم علماء، علماء بالظاهر لكن ما علماء بالله. ونحن بنقول من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله معناها عارف بالله موحد، فعلماء الظاهر ما هو العلماء اللي بنتكلم عنهم نحن، وعلمهم ده لا يغني شيء. حتى في الآخرة يقولوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم بيسمعوا ويعقلوا في الدنيا لكن مش العقل الأخروي، في عقل معاش وعقل معاد، عقل المعاش ده قاصر على الحياة الدنيا، إذا كان ما تخطاها ليأخذ الحياة الدنيا وسيلة للآخرة يبقى ما هو عقل معاد. عقل المعاد هو اللي بيستعمل الدنيا للآخرة، الدنيا مطية الآخرة، يؤمن بالله وكل عمله في أن يجود توحيده بالله، إذا كان ده ما عنده يبقى طبعا ما هو من أهل الجنة. بعدين أنا قلت أنه التوحيد صفة الموحد، هو قال أنه ربنا قال قل هو الله أحد وما قال قل إنك أحد، لكن ما في الأصل التخلق في العبادة اللي هو وارد في سؤالك الأخير، يا أيها الإنسان مثلا إنك قادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الملاقى دي لي الله ما بتكون ملاقى في المسافة، نحن ولا بنلقاه في السماء ولا بنلقاه في الأرض، لكن نلقاه بتقريب صفاتنا من صفاته، تقريب علمنا من علمه، تقريب إرادتنا من إرادته، قدرتنا من قدرته. بالمعنى ده إذن أنت هو واحد، أنت عايز تتوحد. العبودية تشبه الربوبية، العبودية تشبه بالربوبية، صفات الرب تبقى للعبد، لكن مش طريقة أن تدعي الألوهية، طريقة أن تلزم العبودية. ولذلك قال من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه بما هو عليه من العجز عرف ربه بما هو عليه من القدرة، من عرف نفسه بما هو عليه من الجهل عرف ربه بما هو عليه من العلم. العبودية هي التزام صفاتك، لما تلتزم صفاتك يعطيك صفاته، فيبقى التوحيد يجيك صفة من صفاتك أنت، مع أنه هو أصلا صفة لله، لكن الله غني عن أن توحده أنت، أنت المحتاج لتوحيد الله، الله غني عن أن تعبده، أنت المحتاج لتعبده لتنتفع أنت بالعبادة مش ينتفع هو. وده المعنى اللي بيه التوحيد صفة الموحد تخلق بها. بعدين سؤالك الأخير ما هو قرآن في الحقيقة؟ حديث إن الله خلق آدم على صورته، مش سؤالك من ده؟ إن الله خلق آدم على صورته قال أنه الصفات النفسية السبعة اللي هي صفات الله الحي والعالم والمريد والقادر والسميع والبصير والمتكلم، آدم كذلك حي وعالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم، دي الصورة. بعدين صفات آدم في النقص وصفات الله في الكمال، العبادة هي السير بالترقي من النقص نحو الكمال، دي جات العبارة بها تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم، تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم، فهذا المعنى. ولولا أن الله خلقنا على شاكلته على صورته ما كنا نعرفه، ونحن نخلق خلقه بالصورة دي، يعني العبارة بتاعت أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، خلقوا كخلقه، البشر هم الخلق كخلق الله. منهم مثلا النجار عايز ينجر الطرابيزة دي لازم يعلمها ويريد ويقدر عليها، بالعلم يكون في ذهنه الصورة للطرابيزة، بالإرادة يخصص أبعاده وتخانة الخشب وأحجام الخشب ويزر الصومة في الورق، بالقدرة تتحرك عضلاته بالفارة والمنشار يطلع. الله خلق برضو بالصورة دي بالعلم والإرادة والقدرة، هذا الشبه بيناتنا، إن الله خلق آدم على صورته في المعمل.
مع احترامنا للأستاذ، عايز أسأل سؤالين. فالسؤال الثاني يمكن يكون محرج شوية. السؤال الأول بخصوص بيت الطاعة، فالمعروف أنه الأستاذ قال أنه بيت الطاعة ما منعه، لكن منعه حكاية البوليس. بعدين قال الزوجة ممكن تمشي تقعد ولي أمرها، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة. فعايز أسأل الأستاذ ماذا يستفيد الدين في هذا، وماذا يستفيد الزوج ما دام ما رجعت له وما يتطلق؟ فالدين بيستفيد في حكايه شنو؟ بعدين في نفس الكلام ده، لو مثلا حصل ان ولي امر رفض يستقبل بنته الزوجه لو رجعت له، في نفس الوقت الزوجه دي ما دايره الراجل، يعني ما دايره ترجع لحكايه بيت الاطفال. يعني السؤال الثاني ما ارجو ان اعذر اولا، فبقراءتي لكتب الاستاذ وسماعي له لاحظت ان الاستاذ الكريم ما بيقول حكاية صلى الله عليه وسلم، في حين ان كلمة محمد رسول الله بتجي بعد لا اله الا الله مباشرة. فايه الحكمة ان الاستاذ الجاهل ده، وما فائدة الكلمة دي بالذات؟ لانه الله قال ان الله وملائكته يصلون عليه، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شكرا.
بيت الطاعة قائم في الشريعة على اعتبار أنه الرجال قوامون على النساء، وأنه المرأة ما ظنت أنها ما بتعرف مصلحتها، وأنها تحمل على مصلحتها بالإكراه. فكان في وقت ما لو كان حكم الطاعة بينفذ بالبوليس، بعدين رؤي أنه العمل ده شنيع وما هو مستقيم، رؤية أن التنفيذ ما يكون ضروري، لكن ما في حكم ما في قانون ما يكون التنفيذ منه طرف إلا يسقط من أن يكون قانون. فرؤية إذن أن التنفيذ يكون لكن بطريقة الضغط عليه. الضغط يجي من أنها ما بتطلق وما في نفقة لها. إذا كان آواها أبوها وأخوها، أو كانت هي عندها استغلال اقتصادي ما محتاجة للنفقة، لابد أن تحتاج لمسألة الطلاق لتتزوج مرة تانية، وإلا تظل معلقة بالصورة دي ما بناسبة. يجي إيه الفائدة للدين أو للزوج في الموضوع ده؟ الفائدة أنه بالضغط ده ترجع لاعتبار روي أنها هي ما أحسنت التصرف فيه ولا التقدير له، كأنه مصلحته في أن ترجع لزوجها. مصلحة الزوج قد تكون في أنه بينتظر لغاية ما تقتنع بأنه من الحكمة أن ترجع. ومسألة الشريعة هي أنه الطلاق يبعد بقدر الإمكان، إلا إذا كان ما هو نزوة عارضة، إذا كان ضرورة شديدة هيبقى في الحالة دي هي قد تتمسك بأنها لا ترجع على أي حال، وتجي فترة يكون في ما فيش فائدة من الموقف ده، يجي تجي مسألة الطلاق بينات. فكأنه هو ده أنه هي موصى عليها، هي ما مقتدرة لأن تعرف مصلحتها وتمشي لها، فتأخذ بالجانب ده. السؤال الثاني في مسألة الصلاة على الرسول. الصلاة على الرسول برضه هي راح ترد في مسألة شرحنا نحن الساعة بكرة للوصول، لكن ممكن القول بأنه نحن تكلمنا والسيد قال قرأ، أنا متأكد أنه ما قرأ، لأنه في طريق محمد في مقدمة فيها الكلام ده نفسه. إذا كان قرأ كان عرف الموضوع ده ما احتاج يعني يسأل عنه، لكن لا ضير. الموضوع فيما الكتب في الكتب الأخرى في مسألة الإيمان والإسلام والأمة المؤمنة والأمة المسلمة. الأمة المؤمنة جاء الخطاب إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة المؤمنين على النبي غير صلاة المسلمين عليه، وبطبيعة الحال غير سليم صلاة الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الأمة المؤمنة عليه الصلاة اللفظية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الحميد، بالصور المختلفة دي. أدناها الصلاة
اللي هي سميت الصلاة العنسية.
دي الصلاة اللفظية، دي ما دون اعتمار احترام ولا توقير للنبي، لكن أعلى منها المستوى بتاع الصلاة الإلهية عليه، دي أعلى الأعالي. بين الصلاة الإلهية وصلاة المؤمنين عليه تقع صلاة المسلمين اللي هي غير صلاة المؤمنين عليه، اللي هو معرفة مكانه ومعرفة قيمته وما يقدموا لنا نحن من سلامة هداية وسلامة توصيل لله وتوصيل لله. ومن عرفه على المستوى ده هو اللي صلى عليه في الحقيقة بكليته مش بلسان المقال. ونحن دعاة لأصلين، أصل هو ما كان عليه السلف وده فرع، وأصل هو الأصل الديني اللي جاي ونحن بنبشر به في المستوى ده. فنحن رح نشرح الموضوع ده برضو لما نتكلم عن مستويه الصلاة. لكن لو كان انت متابع للموضوع ان احنا بنقوله من معارف الدين، المعارف دي وفي الحقيقة مفتاح النبي، والسير وراه هو اللي بيمكن منها، والتقديس الحقيقي والتوقير هو معرفة قيمته ومعرفة مكانه والدعوة لطريقه والدعوة لسنته، العمل اللي احنا عاملينه ما بيعملوا ناس تاني. فده طرف من شرح القضية دي، أن الصلاة عليه اللي احنا بنعملها هي صلاة معرفة مقداره ومعرفة قيمته ومعرفة مكانته، وهي صلاة المسلمين المقبلين اللي هي مش الصلاة اللفظية، اللي هي أكثر من الصلاة اللفظية. هذا يمكن شرحه يريد بكرة في مسألة الصلاة لله، في الصلاة على النبي والصلاة لله، هذا كله يجي بكرة إن شاء الله.
السلام عليكم. ذكر السيد المبشر أنه قال الشريعة في شرائع بتتطور وفي شرائع ما بتتطور. من الشرائع ما بتتطور قال هو ذكر أنه الشريعة ما بتتطور شريعة العبادات وشريعة القصاص وشريعة التوحيد. أما اللي بتتطور هي مثلا شريعة الأحوال الشخصية وشريعة المال. فأنا بسأل الأستاذ في شريعة القصص، فهل يا ترى لا يضع أن السارق تقطع يده، ولا بتنبأ الأستاذ بمستقبل للبشرية لما الناس توحد بالله وتعبد العبادة الحق تزال السرقة من وشكرا.
في الحدود ما بقى تطوير، اللهم إلا تطوير يجي من علمنا بالشبهات. أصله في الدين يدروا الحدود بالشبهات، الحد ما مطلوب في ذاته، لكن إذا ثبت وقامت أركانه وجب. يدروا الحدود بالشبهات معناه إذا كانت في فرصة ألا يقع الحد لأن يكون في مخرج من شبهة تدرى الحد، ده مطلوب. حتى لأن يخطئ الإمام في جانب العفو خير من أن يخطئ في جانب العقوبة. الحد في السرقة له نصاب، إذا كان السارق سرق أقل من النصاب ما يقطع يده، فالنصاب ربع دينار 25 قرش مثلا. إذا كان سرق النصاب مش من الحرز ما توقع يده، يعني بمعنى لقاه واقع في المصطبة دي وشاله، دي ما سرقة لأنه في شبهة أنها رمية ساكت، الشبهة دي تدرع عنه الحد. إذا سرق النصاب من الحرز برضو ينظروا فيه، إذا كان جائع ما توقع يده، إذا كان جعان جوع ملجئ ما توقع يده، ده من درع الحدود بالشبهات. بعدين إذا كان سرق النصاب من الحرز هو ما جائع برضو ينظر فيه هل هو مجنون مثلا، اذا كان مجنون ما بتقطع يده. طيب هنا يمكن علمنا يسعفنا بمعنى انه الجن زمان، الجن الظاهر خالص، الجن الحاد العنيف المعروف، لكن هسع مثلا دراستنا لعلم النفس ومسألة الاعصاب قد تطلعنا على حاجة انه قد تكون في نوبات من الجن، الإنسان يكون اعتيادي جدا
لكن إذا شاف حاجة نفسه تغلبه بالصورة ما يملك إرادته، نوبة من الجن بالصورة دي إذا كانت وصلنا بها دي قد تدرع الحد بالشبهة، يمكن ده ما يدخل في التطوير فيها، لكن إذا ده كله ما في الحد يقوم اليد تقطع، كل الحدود ما يدخل فيها شيء من التطوير إلا أن نستطيع أن ندرعها بشبهة. الشبهة دي قد يكون علمنا المتأخر يمكننا منها أكثر، لكن إذا قامت الشبهة أنه إذا انتهت الشبهة أنه سرق النصاب من الحرز ولو جائع ولو مجنون تقطع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الأستاذ المحاضر بخصوص النفاق الاجتماعي، فهل في الدين مسموح بهذا النفاق الاجتماعي؟ وما حكم في الدين؟ وهل الإنسان يؤسم عليه ولا لا؟ النفاق الاجتماعي، فهل أنا إذا نفقت اجتماعيا لأجامل الناس وهذا غير ما يرضيه ضميري مثلا في أي موضوع، فهل بحاسب عليه ولا لا؟ وشكرا.
النفاق الاجتماعي يجب أن يكون صورته محددة، هي التأدب مع الناس، يعني أنت بتكره زيد من الناس لكن بتجامله، ما تغليظ معاه، حتى بتقابله بتتبسم في وشه، ده اسمه نفاق اجتماعي. ده مش مسموح في الدين بل مطلوب، لكن الما مطلوب انك انت بتكرهه وتمش توريه انه اصله حبيبك الوحيد وما في غيره، ده مش النفاق الاجتماعي، ده النفاق العديل، وده ما مطلوب، ده رذيل لانه ما في موجب للكلام زي ده. انا افتكر الحد يمكن يكون واضح، انه زيد من الناس انت بتكرهه لكن بتجامله في حدود المجاملة والأدب اللائق، بس زيد من الناس انت بتكرهه تمش، ودائما بيكون في غرض من الأغراض، تمش توريه أنه أصله أحب ليك منه ما في، وتبالغ في الكلام في إطراه ومدحه وأنك انت يعني بتحبه وأنك بالصورة دي، ده نفاق وده مرض وده منهي عنه. النفاق الاجتماعي بالمعنى اللي احنا قلناه ده اللي ورد عنه الحديث، لو تكاشفتم ما تعايشتم، يعني لو كان الناس بيروا ما في قلوب الناس نحوهم يبقى ما فيش غير المكاشرة والمشاكسة طوالي. النفاق الاجتماعي اللي بيمنع المشاكسة دي في حدود اللياقة والأدب بدون طمع ولا رغبة ولا رهبة، ده مسموح به ومطلوب.
السلام عليكم ورحمة الله. نحن نعرف أن التعدد أبيحة في الشريعة للضرورة، ويقول الأستاذ في تطوير أحوال الشريعة، تطوير الأحوال الشخصية، شريعة الأحوال الشخصية، أنه من الممكن أن نعطي المرأة العصمة، بمعنى أن يكون لها حق الطلاق، ومن الممكن للمرأة أن تطالب بعدم التعدد. فإذا آمنا بهذا واعطينا المرأة هذه الحقوق وطرأت الضرورة ورفضت المرأة أن تقبل الطلاق أو أن تقبل التعدد، فماذا نفعل نحن والضرورة غير؟
أولا في مسألة الطلاق، المرأة لا تستطيع أن ترفض الطلاق، ده طبعا بديهة، يعني الزوج عنده الطلاق والمرأة عندها الطلاق، الزوج عندها الطلاق والزوج عنده الطلاق، هو طلق ما ممكن تقول لا أنا ما بطلق، ما ممكن ترفض الطلاق. تبقى النقطة الثانية اللي هي رفضت أن يعدد عليها، وفي الحقيقة الشرط برضو برد بالصورة دي، لأنه التعدد شريعة الضرورة، الضرورة دي قلنا ممكن تكون عامة للشعب كله بأن تكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال، يبقى التشريع الحكيم هنا التعدد، والمشرع الحكيم يشرع في التعدد. بعدين في ضرورة خاصة اللي هي أنه الزوج يتزوج وافق على أنه لا يعدد، لكن بيكون في استثناء، لا يعدد إلا إذا كانت عقيمة وهو عايز ذرية، يعني عاشوا مع بعض 5 أو 7 سنين ما ولدت، بعدين مشوا عرضوا أنفسهم على طبيب إخصائي من أصحاب المقدرة والخلق، قرر أنها ما بتلد، يبقى في الحالة دي الضرورة قامت، ودي حالة من قبلك في الشرط تكون مستثنية، أو في مرض من نوع ما بيرجى منه شفاء، الضرورة دي قبلك تكون مستثنية. إذا كان هي ما وافقت على أن تكون ثانية اثنين يبقى تطلق نفسها، وهذا الحل، تطلق نفسها لتجرب زوج ثاني مثلا، أهو جائز جدا العقم يكون من جانبه، على الشرط ما قايم بين الطرفين. إذا كان هو عقيم وظهر طبيا أنه العقم منه هو أن هي خصبة، ممكن هي تطلق نفسها لتنتظر زوج ثاني تتزوج لأنها تلد. في حالته هو ممكن التعدد بطبيعة الحال، في حالته هي ما ممكن التعدد، لم يبقى إلا أن تفارقوا لتنتظر زوج ثاني لعلها تلد منه. في حالته هو بيستشيرك، أنا ظهر أنك أنت عقيم وأنا لابد لي من ذرية، عايز أتزوج، يمكنك أن تبقي معاي وأنت مكان الكرامة والاحترام، أو ممكنك أن تمشي. الوضع يكون بالصورة دي، وضح من محلك. ده ما قلناه هسا، قلت لك الضرورة العمومية، الضرورة العمومية المشرع اديها.
كيف يمكننا أن نكون موحدين، أي تطبيق التوحيد في ذواتنا؟ أنا بشوف أنه عاوز في الحقيقة عارف رأي الأستاذ محمود في أنه الواحد يعني سريع جدا ممكن يطبق التوحيد في جانب الشر أكثر من أنه يطبقه في جانب الخير. التوحيد هاي التوحيد يعني تطبيق ذاتك، تصرفاتك تكون مطابقة للحاجة اللي أنت بتفكر فيها. ما رأيك؟ بعدين هل جميع الناس عندهم فرص متكافئة في أنه يكونوا موحدين؟ يعني ممكن يطبقوا التوحيد في ذواتهم؟ والله في ناس وصلوا معروف أنهم الحكاية دي ما بيقدروا عليها، مكتوب عليهم النار، في ناس عندهم فرص أحسن فيه.
التوحيد يعني يمكن الواحد أن يوحد ذاته في جانب الشر، لكن ده طبعا ده مش التوحيد، لأن التوحيد أصله تسامي لله، مش نزول للشيطان. توحيد معناه توحيد الله. فالتطابق مطلوب في الرفعة، يعني سريرتك خير من علانيتك، لكن علانيتك صالحة. ده حديث النبي، اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. وده قبلك برضو نحن قلناه، وقلنا إذا أنت يعني في مسألة النفاق الاجتماعي، إذا كان بتكره زيد من الناس أحسن ما تقول لأنك بتكرهه، تجامله، لكن الأحسن أنك تحب الناس وتقول للناس أنا بحبكم. كأنه الحقيقة التوحيد تسامي، توحيد في السمو، توحيد بنيتك في السمو اللي هو القلب السليم والعقل الصافي، ده معنى التوحيد. بعدين هل كل الناس مؤهلين للموضوع ده؟ كل الناس مؤهلين بطبيعة الحال، لكن في من يوحد الليلة وفي من يوحد بكرة، يعني في من يوحد في النار، أصل النار جعلت للموحد هنا ليوحد هناك. الناس كلهم موحدين ولا بد لهم، لأن ربنا يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، دي ما فيها كلام بالمرة. ويقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والناس كلهم مفطورين على الخير المطلق، الناس في أصل الجبلة مفطورين على الخير المطلق. الكفر عارض، العارض ده هو الأوجب النار عشان تطير الصدى، والناس رجعوا للمعدن الأصلي. هنا في الدنيا برضو الناس، في ناس معدنهم كويس بالعبادة البسيطة ينصلحوا، في ناس معدنهم رديء بعبادة كثيرة ما ينصلحوا. ما كل الناس مؤهلين بمستوى واحد بطبيعة الحال، لكن مصير الناس ليه أن يمشوا في الاتجاه ده. بعدين في رياضات وفي أساليب ومناهج وإرشاد ومرشدين، ديل بيكونوا ضروريين لسوق الإنسان في الطريق. الناس من حيثهم ناس مؤهلين ما في ذلك أدنى ريب، إذا كان الناس التمسوا الطريق الصحيح بالهداية الصحيحة يخرجوا ويقولوا إنما أفلح من أفلح بصحبة من أفلح، إنما أفلح من أفلح بصحبة من أفلح. فإذا أنت بحثت عن الهداية الله يهديك، يهديك للمهتدين تسير معاهم، وبثيرك معاهم تكون مهتدي.
نشكر الأستاذ محمود محمد طه على هذه المحاضرة الطيبة، وأوريكم حتى هناك في إعلام منهم، لأنه في بكرة الساعة المحاضرة الخامسة بنادي حي نصر الثقافي الساعة 7 مساء بعنوان الصلاة الحية.